إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه على نعمه وآلائه، ومن نعمه أن يسر لي وشرفني بهذا الاجتماع بأصحاب الفضيلة وبطلبة العلم في هذا المسجد الطيب المبارك، وذلك في الدورة العلمية الشرعية التي تقام في هذا المسجد من ثلث قرن تقريبا. هذه الدورة المباركة التي أسسها مشايخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله تعالى، ورفع درجاتهم في عليين، ثم تعهدها أبناؤهم وتلاميذهم من بعدهم، واستمر خيرها إلى هذه اللحظات، ولله الحمد والمنة. هذه الدورة وأمثالها من المجالس العلمية الشرعية التي تقام في بيوت الله عز وجل هي من ضمن المناشط الكبيرة والجهود العظيمة التي تقدمها وتقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن ينفع بها وأن يشكر القائمين عليها وكل من أسهم في إقامتها وإنجاحها. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة كما سمعنا من فضيلة الدكتور حسن وفقه الله فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأولوياتها. الدعوة إلى الله عز وجل المقصود بها الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى ما أنزله الله في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فإن الله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من شهد منهم أن يبلغ الغائب، فقال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، ودعا عليه الصلاة والسلام أمته أن تنشر هذا العلم الذي ورثه لهم وخلفه فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وأمر الله عز وجل بالدعوة إليه، قال سبحانه وتعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله وإلى ما أنزل، وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى ما أنزله الله من الإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما شرعه الله عز وجل، ابتداء بالتوحيد وما يتعلق بأصول الإيمان وما يتعلق بالعبادات والشرائع والمعاملات وغيرها من أصول الدين وفروعه. هذه الدعوة لها فضل عظيم، ويتبين فضلها من جهات عديدة، منها أن الله عز وجل فرضها فرض، ففي حال تكون فرض عين وفي حال تكون فرض كفاية. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالدعوة إلى الله عز وجل أمر واجب وفرض على هذه الأمة، كما قلنا قد يكون فرض كفاية إذا يوجد من يقوم به غيرك، وقد يتعين على المسلم إذا كان في محل في مكان لا يقوم بهذا الواجب غيره. ومعنى ذلك أن من قام به فهو مأجور إذا قام به على ما شرع الله، وإن قصر وفرط وأهمل وترك بلا عذر شرعي فإنه يأثم على ذلك إذا كان في حقه واجبا متعينا. ومما أيضا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل أنها وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم، وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظيفة أتباعهم حقا وصدقا. فما أرسل الله عز وجل الرسل إلا دعاة إليه، ما أرسل الرسل إلا دعاة إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى في هذه المسألة بخصوصها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذا منهجي. ما هو؟ الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، على بينة وعلم. وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا، لأنه إذا تعلم العلم الشرعي الصحيح دل الناس على الهدى. وأما إذا اقتحم هذا الأمر على جهالة فإنه يفسد ولا يصلح ويضل ولا يهدي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فجعل الداعي إليه المعلم بلا علم جعله ضالا مضلا، نسأل الله السلامة والعافية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. فإذا التابع حقا للنبي عليه الصلاة والسلام هو الداعي إلى الله جل وعلا بقدر ما يمكنه، بقدر ما يمكنه. وكذلك مما يدل على فضل الدعوة إلى الله جل وعلا أنها عمل متعدي نفعه، عمل متعدي نفعه، ليس نفعا خاصا بك، وإنما نفع متعدي. وإذا كان كذلك فلك أجر من انتفع بدعوتك. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. وهذا مما يحمس ويحث الهمم في نفوس قلوب طلبة العلم أن يجتهدوا في التعلم والتفقه، ثم يجتهدوا في الدعوة ونشر الخير، حتى يستكثروا من الحسنات بإذن الله. وأيضا في نشر الدعوة إلى الله والقيام بهذا العمل العظيم فيه باب للأجر لك يا عبد الله بعد أن ينقطع عنك العمل بموتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. كم من العلماء ماتوا قبل مئات السنين ولكن لا يزال علمهم حي بين الناس كل يوم، والناس ترجع إلى كتبهم، تنقل أقوالهم، تروي عنهم وهم في قبورهم، ولكن أجرهم إن شاء الله مستمر وسيبقى إلى ما شاء الله. فهذه فرصة عظيمة لأهل العلم وطلبة العلم أن يخلفوا بدعوتهم إلى الله عز وجل علما صالحا ينتفع به الناس في زمانهم وينتفع به الخلق بعد موتهم. ولا تحقر نفسك يا عبد الله، ربما كلمة تقولها ينفع الله عز وجل بها نفعا ما كان يخطر لك على بال. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا أيضا يؤكد المعنى السابق، فإذا دعوت إلى هدى سننت سنة حسنة، والمقصود بها أنك ابتدأت عمل صالح، عمل مشروع. ليس المقصود من سن في الإسلام سنة سيئة يعني يبتدع بدعة محدثة في الدين يراد بها الخير ويقول هذه سنة حسنة، لا، الذي يبتدع في الدين فبدعته بدعة ضلالة وبدعة شر وبدعة سيئة، فليس في الإسلام بدعة حسنة، بمعنى بدعة مخترعة في الدين، زيادة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إذا كانت كذلك لا تكون إلا سيئة. وبعض الناس قد يشكل عليه هذا الحديث أو تروج عليه بعض الشبهات التي يفتح أصحابها أبواب البدع للناس استدلال بهذا الحديث، لكن إذا عرف سبب الحديث تبين المعنى. سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه جماعة من مضر فقراء بلغ بهم الجهد مبلغ عظيم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى الصدقة عليهم مواساة لهم، فحصل منهم شيء من التأخر، كان الناس في ذاك الوقت في وقت جهد وحاجة وفاقة، فظهر يعني أثر الغم أو الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من التأخر. ثم جاء رجل من الأنصار وبدأ ببذل الصدقة ووضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا طيبا مما أعانه الله عز وجل عليه ويسره له، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا، هذا يأتي بمال وهذا يأتي بطعام وهذا يأتي بكسوة، حتى اجتمع أمام النبي عليه الصلاة والسلام كومين عظيمين، فسر النبي عليه الصلاة والسلام حتى استنارت وجنتاه من السرور والفرح. ثم ذكر أو ثم قال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة التي سن هذا الأنصاري؟ هل أتى ببدعة؟ هل اخترع محدثة في الدين؟ لا، وإنما أتى بعمل صالح وهي الصدقة في سبيل الله، الصدقة لوجه الله عز وجل. فهذا الذي يصدق عليه أنه سن سنة حسنة أن تبدأ بعمل صالح، عمل مشروع قد جهله الناس أو قد تباطأ الناس عنه أو تركه الناس، فأنت تبتدئ تدعو إليه إما بقولك وإما بعملك، فتكون قدوة في الخير وتكون إماما في الخير ينتفع الناس بك ويقتدوا بك في الخير فيكون لك مثل أجورهم. أما الذي يبتدع بدعة في دين الله عز وجل فهذا الذي سن سنة سيئة، زين للناس الشركيات، زين للناس البدع والمحدثات، سن سنة تتعلق بالفجور والفسوق والمعاصي ونحو ذلك، واقتدى به من اقتدى، فهذا عليه وزر ذلك العمل ووزر من عمل به، نسأل الله السلامة والعافية. وكما أن في أئمة يدعون إلى الخير فكذلك هناك أئمة يدعون إلى الشر، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي فرعون وقومه، نسأل الله العافية والسلامة. فالدعاء على نوعين، دعاة خير ودعاة شر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فيحرص المسلم أن يكون داعية إلى الخير، ونستعيذ بالله أن يكون داعية من دعاة الشر ومن دعاء على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فضائل الدعوة أنها سبب في تكثير الخير وسبب في تقليل الشر. فانظر إلى البلد الذي فيه علماء سنة جادون في تعليم الناس، دعوتهم ونصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم، يكون الشر فيها قليل، تكون البدع فيها قليلة. وانظر بالمقابل إلى البلاد التي لا يوجد فيها علماء سنة، أو فيها علماء سنة لكنهم قلة جدا، لا صوت مسموع لهم ولا أثر لهم، فانظر كيف تكون البدع في تلك البلدة من شركيات وبدع وخرافات. فوجود أهل العلم، الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة، من أسباب كثرة الخير وظهور الخير، والعكس أيضا بالعكس. الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيف كانت؟ من خلال كتابات المؤرخين الثقات، نقلوا عن هذه الجزيرة أو عن أهلها انحرافات خطيرة جدا، من عبادة غير الله عز وجل إلى ما دون ذلك، من فرق مبتدعة سواء جهمية أو أشاعرة أو غير ذلك من الفرق الضالة المضلة. والقبور والأضرحة تعبد من دون الله عز وجل على أن هذا توسل بالله، توسل إلى الله عز وجل بما أذن فيه، ويزين هذا للناس، ربما حتى من ينتسب إلى العلم في ذلك الوقت. فهنا قبور يطاف بها وتعبد من دون الله، هناك بعض المغارات تعبد من دون الله يتقرب لها النذر، هناك بعض النخيل والأشجار يطاف عليها ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. كل هذا كان في هذه الجزيرة. اليوم بحمد الله اختفت هذه المظاهر في حدود المملكة العربية السعودية، من شمالها إلى جنوبها، شرقها إلى غربها. أين ذهبت تلك القبور والأضرحة التي كانت تعبد من دون الله؟ زالت بفضل الله عز وجل، ثم بسبب من؟ بسبب دعوة هذا الإمام رحمه الله، بدأ لوحده يدعو إلى الله، ثم من الله عز وجل عليه وأيده بآل سعود رحم الله أمواتهم بارك في أحيائهم، فنصروا هذه الدعوة وازداد الخير انتشارا لأنه اجتمع له قوة السلطان ولله الحمد. فهذا داعية واحد بارك الله عز وجل في دعوته وأحيا به أمم وأجيال، وحيا به أمم كثيرة في داخل الجزيرة وفي خارجها. هذه البلاد أو هذه يعني الرقعة من المملكة العربية السعودية، هذه المنطقة التي نحن فيها، كانت أيضا فيها جهالات وفيها أشياء كثيرة مثلها مثل غيرها من المناطق والقرى والهجرة التي يقل فيها العلم. جاء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، قام نشط وجد واجتهد في الدعوة إلى الله، وتغيرت أحوال الناس ولله الحمد والمنة. ظهر التوحيد وظهرت السنة وتلاشت البدع والخرافات والسحرة والشعوذة والدجالين الذين كانوا يعيثون في الأرض فساد، كل ذلك ذهب ولله الحمد والمنة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بفضل دعوة الشيخ عبد الله ومن كان معه من أهل العلم ومناصرة الدولة وتأييدها له. تضافرت واجتمعت هذه الأسباب وحصل هذا الخير الذي نحن نتفيأ ظلاله ولله الحمد والمنة. وهكذا إذا درست تاريخ أهل العلم ودعوتهم تجد من هذه الشاكلة نماذج كثيرة ولله الحمد والمنة. يقول عمرو بن حسان، يقول نعمة المداوي سفيان الثوري، يعني نعمة الطبيب المداوي. ما مناسبة هذه الكلمة؟ قال كان إذا دخل البصرة حدث بفضائل علي، وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن أهل البصرة فيهم انحراف على علي، انحراف عن علي رضي الله عنه، وأهل الكوفة فيهم انحراف عن عثمان. فسفيان الثوري إذا دخل البصرة نشر العلم الذي يحتاجونه، مو نشر العلم الذي يريدونه مجاملة مداهنة لهم، لا، عندهم خلل، عندهم نقص في هذا الجانب، فهو يعالجه بذكر الفضائل والمناقب التي ثبتت لهذا الصحابي الجليل وخفيت على أهل هذا البلد، فصاروا منحرفين عنه، إما يطعنون فيه أو يبغضونه أو نحو ذلك من مظاهر الانحراف عنه. وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعرف أن هذا البلد فيهم ناس منحرفون عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيضا فعل النسائي رحمه الله، ألف كتاب اسمه خصائص علي رضي الله عنه. فسألوا بعض تلاميذه، قال الناس يقولون أنك ألفت الخصائص، خصائص علي رضي الله عنه، يعني فضائل علي، ولم تفعل مثل ذلك في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. يقول التلميذ النسائي، يقول كان هذا قبل أن يصنف فيهم، فنقل له كلام الناس، النسائي ألف في خصائص علي دون غيره من الخلفاء الأربعة. فانظر، يقول النسائي دخلت إلى دمشق والمنحرفون عن علي فيها كثير، فصنفت الخصائص رجاء أن يهديهم الله، رجاء أن يهديهم الله عز وجل. ومثل هذا حصل في حمص وفي مصر. كان أهل مصر يبغضون عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني إذا قيل أهل مصر ربما مجموعة منهم عدد لا بأس به، لا يلزم من هذا أن يكون كل هذا البلد. فقال كانوا يبغضون علي حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا، حدثهم بفضائل عثمان فكفوا، كفوا عن سبع عثمان أو الطعن والقدح فيه. وكان أهل حمص، كان أهل حمص يبغضون علي بن أبي طالب، قال حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائل علي رضي الله عنه فكفوا عنه. هكذا العلماء مثل أطباء، علاج ودواء وشفاء لأمراض الأمة، بس بشرط أن يقوم طالب العلم بهذا الواجب الذي عليه. علمه الله عز وجل، فتح بصيرته، عرف الداء وعرف الدواء، عليه أن يبادر وأن يقوم، شمر عن ساعد الجد ولا يقصر في ذلك، فينفع الله عز وجل بعلمه وبدعوته وبتوجيهه. قد ربما ما يكون النفع عاجلا وترى بعينك، لكن قد يكون النفع بعد ذلك. أنت عليك البلاغ وعليك الدعوة وعليك الاجتهاد فيما كلفت به، وأما أمر القلوب فإلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. وكذلك أيضا من فضل الدعوة إلى الله عز وجل أنها سبب في النجاة من العقوبات العامة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا وجد الإصلاح، وجد الدعوة إلى الخير، وجد نشر العلم، كان هذا بإذن الله سببا من وقاية الأمة أن تنزل بها عقوبة عامة تهلك الصالح والطالح. لأن انتشار الدعوة وانتشار الإصلاح مما يقلل الشر ويكثر الخير، فإذا غلب الشر ربما جاءت عقوبة أكلت الصالح والطالح. قالت زينب للنبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم في أعلاها كان بعضهم في أسفلها، فإذا أراد الذين في أسفلها أن يستقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم، فقالوا: لو أننا شققنا في نصيبنا شق ولم نؤذي من فوقنا، لأن الماء تحت السفينة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أخذوا على أيديهم، يعني منعوهم، إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فهكذا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أسباب السلامة والنجاة من العقوبات العامة. وهذا يؤكد على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يجدوا ويجتهدوا في نشر العلم الشرعي الذي شرعه الله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنا ما أريد يعني أستغرق الوقت كله إلى العشاء، أريد أستفيد إن شاء الله من الشيخ محمد، فلعلي أدخل في المحور الثاني بسرعة. لا طيب، نكتفي بهذا في موضوع الفضائل الدعوة إلى الله، وننتقل إلى الشق الآخر وهو أولويات الدعوة. الأولويات المقصود بها يعني الأولى، الأجدر والأحق والأقرب، يعني بالتقديم على غيره. الأولى يعني الأجدر بالتقديم على غيره. وأولويات الدعوة ألفت فيها مؤلفات، لكن غالب أو كثير مما طلعت عليه من المؤلفات التي كتبها دعاة من الإخوان المسلمين. ومعروف أولوياتهم في الدعوة أنها أولويات سياسية يراد بها الوصول إلى الحكم، فكل ما يخدم هذه الفكرة فهو المقدم عندهم. لكن الذي يهمنا نحن الأولويات في الدعوة إلى الله على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الأولويات ممكن تنقسم إلى عدة يعني اعتبارات، منها أولوية تتعلق بالموضوع، موضوع الدعوة. لا شك أن أعظم موضوع للدعوة إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذا هو الأصل وهذا هو الأساس، وهذه القضية هي التي خلقنا من أجلها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسل الله الرسل إلا لهذه القضية العظيمة. مرت معنا بعض الآيات. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل اشتركوا في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن عبادة ما سواه. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما في أي رسول دعا إلى عبادة غير الله، ما في رسول لم يدعو إلى توحيد الله عز وجل. كل الرسل هذه دعوتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما جاء ذكر بعض الدعوات التفصيلية لبعض الرسل كان هذا الموضوع واضح فيما قص الله عز وجل عنه. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل جميعا، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. وهذه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من حين ما أمر بتبليغ الدعوة وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، في دعوته السرية وفي دعوته العلنية، في دعوته المكية، في دعوته المدنية، في حال صحته، في حال مرضه، في حال سلمه، في حال حربه عليه الصلاة والسلام، كلها دعوة إلى التوحيد. جاء إليه عمرو بن عبسة في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت؟ قال: رسول. قال: ما رسول؟ قال: أرسل الله. قال: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يعبد إلا الله. جمع قريش بعدما قيل له، بعدما أمر: فاصدع بما تؤمر، وبقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد الصفا ونادى وعمم وخصص في قريش، فلما اجتمعوا دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وعلى فراش موته صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ووسائل الشرك، نزل به فطبق يطرح خميصة على وجهه وإذا اغتم بها كشفها، فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. يطوف بالقبائل في الحج، في مواسم الحج، يدعوهم إلى الله جل وعلا، يسمعهم في التلبية يقول: لبيك لا شريك لك. يقول: خلاص إلى هنا يكفي، إلى هنا لا تزيدوا ما بعدها، لأنهم يزيدون إلا شريكا هو لك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بهذه القبائل ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكانوا يعلمون أنه حينما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يعني اعبدوا الله وحده ودعوا عبادة ما سواه، يفهمون هذا بلغتهم العربية الفصيحة الصحيحة. ولهذا قال: لما سمعوها أجعل الآلهة إلها واحدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاء من أصحابه، يرسلهم فيأمرهم بالدعوة إلى هذا الأصل وإلى هذا الأساس في أول الدعوة. أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فابتدى بالتوحيد، ثم ثنى بالصلاة، ثم ثلث بالزكاة. ولما أرسل علي رضي الله عنه إلى خيبر قال: إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. منهج واحد، منهج واحد. فالكافر المشرك أول ما يدعى، يدعى إلى الدخول في الإسلام، يدعى إلى الشهادتين. وهكذا الشخص المتلبس بالشرك يدعو أصحاب القبور، يدعو أصحاب الأضرحة، يذبح لهم، ينذر لهم، وإن كان يقول لا إله إلا الله. فواجب الداعي إلى الله عز وجل أن يبدأ معه في هذه القضية، ما يخوض معه مثلا في صلة الرحم ولا في فضائل الأعمال ونحو ذلك وهو مضيع للأصل العظيم، لأن هذا الشرك محبط العمل كله. ما الفائدة منه؟ ما الفائدة إذا كان مثلا يصل رحم ويحسن جوار ويكرم الضيف لكن ما عنده توحيد، عنده شرك أكبر، شرك أكبر، عبادة غير الله عز وجل، كل هذا العمل يحبط. لو مات عليه إلى النار، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله عز وجل يقول لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط العمل كله، فإذا مات عليه ما نفعه، ما نفعته تلك الأعمال، يكون مصيره إلى النار خالد مخلد فيها إلا إن شاء الله. طيب لو كان العكس، دعوته إلى التوحيد، وحد الله عز وجل، لكن مقصر، عنده كبائر، مات على كبائر ما تاب الله منها، هذا آخر أمره إلى أين؟ إلى الجنة. وقد يعفو الله عز وجل عنه ويتجاوز عنه ويدخل الجنة لأول وهلة بفضل سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الموحد، صاحب الكبيرة، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وادخله الجنة بلا سابق عذاب، وإن شاء عذبه أولا ثم أدخله الجنة بعد ذلك، لكنه ما يخلد في النار وهو من أهل التوحيد. فأعظم قضية وأولى قضية بالعناية في الدعوة إلى الله قضية التوحيد. ثم بعد ذلك ينظر الداعي إلى الله الواجبات، يبدأ بالأهم فالمهم في قد جانب المنهيات، ينهى عن الشرك، ينهى عن البدع، ينهى عن الكبائر، وهكذا. هذا فيما يتعلق بموضوع الدعوة. الذين خالفوا منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله قدموا ما حقه التأخير، وأخروا ما حقه التقديم. تجد منهج دعوي جماعة التبليغ القضية الأساسية عندها قضية يسمونها الخروج التبليغي، 3 أيام في الشهر، 4 شهور في العام، 40 يوم في السنة، 4 أشهر في العمر. هذه أعظم قضية وعليها يدور غالب اجتهادهم، وعليها تدور الكرامات المزعومة لهم ولأتباعهم، وينزلون عليها أحاديث وآيات الجهاد وآيات الرباط وآيات ونصوص الفتح، كله على موضوع هذا الخروج. ثم الصفات الست التي يبلغونها في هذا الخروج. صحيح وضعوا أول شيء فيها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لكن بلا ثمر بلا فائدة. لماذا؟ لأنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية. ثم يعنون بقضية الفضائل وقضية الأخلاق ونحو ذلك، لكن هذه ماذا تنفع إذا كان الأصل فاسد؟ إذا كان الأصل فاسد ما في توحيد، فيه بدع، في قبور، في أضرحة، في طواف حول القبور. وأذكر سنة من السنوات كنت مشارك في واحدة من الدورات، ما أدري في صامت أو في جيزان، وجانا واحد للأسف من أبناء المنطقة تبليغي، يعني بلسانه أقر على نفسه أنه إذا كان في باكستان أنه يطوف مع الجماعة حول القبور. هو يتكلم بهذا ويقول أني أفعل هذا، لكن من باب التألف، من باب التألف، يتألف الطائفين على القبور. سبحان الله، يطوف حول قبر بدعوة التألف. طيب إذا تألفت اثنين ثلاثة ماذا ستفعل بهم؟ يخرج بهم إلى قبور أخرى وإلى بدع أخرى، ما في دعوة للتوحيد، لأنه أول شيء فاقد الشيء لا يعطيه، والشيء الثاني لو عني بالتوحيد طردت الجماعة من منظومتها. واحد من إخواننا في الرياض سمع مرة كلام في التحذير من هذه الجماعة وكان شك، فلأنه كان يخرج معهم وخرج معهم، ولما نزلوا إلى الهجرة التي كان مخطط لهم الوصول لها قال لأمير الرحلة، قال أنا معي كتاب الوصول الثلاثة أريد أدرس في هذه القرية. فقال له لا، ما تدرس الوصول الثلاثة، نحن عندنا منهج تمشي عليه. وأظنه قال لي تركوه في هذه الهجرة وما خلوا يرجع معهم. فالمقصود أن هذه جماعة ظلت في هذا الباب، في باب في معرفة منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله ومنهج النبيين جميعا، فأهملت وهمشت التوحيد نسأل الله العافية والسلامة الذي هو أعظم القضايا. مثلها أيضا جماعة الإخوان المسلمين، جعلت القضية الأساسية عندها هو الوصول إلى الحكم، وبالتالي هذه القضية تحتاج إلى جمع الجماهير، جمع الجماهير حتى تكسب الناس، لازم تسكت عن منكراتهم وتجاريهم على أهوائهم. ولو حذرت من التبليغ لأنه تبليغي، حذرت من الصوفي لأنه صوفي، حذرت من الأشعري لأنه أشعري، وحذرت من الجهمي لأنه جهمي، حذرت من الخارجي لأنه خارجي، ما اجتمع لك العدد الذي تريد. يتركون الدعوة إلى التوحيد ويجمعون الناس الذين يتفقون معهم على الهدف وهو الوصول إلى الحكم، ولو كان من أخبث الناس وأفجر الناس. ثم أيضا من جهة أخرى لا ينتظر من هذه الجماعات أن تكون داعية إلى التوحيد. لماذا؟ لأن رموزها ورؤوسها أصلا لما تدرس في تراجمهم تجدهم هم بأنفسهم متلبثين بهذه البدع والمحدثات. الذي يعكف عند القبور، والذي يمشي هو يقص عن نفسه أنه يمشي الساعات الطويلة من أجل أن يصل إلى قبر الحصافي للجلوس عنده والتبرك به. فإذا كان هؤلاء هم الرؤوس، هم المؤسسون، هم المنظرون، ماذا ينتظر من فكر هذه الجماعات ومن منهاجها؟ فأعظم قضية في موضوع الدعوة إلى الله موضوع الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أيضا لزوم السنن واجتناب البدع والمحدثات. ومن الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل ما يتعلق بالمدعو. قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. وقبل ذلك على الداعي إلى الله عز وجل أن يلتفت إلى نفسه أولا قبل كل شيء، ابدأ بنفسك فانهى عن غيه فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وقبله يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. فأولا ينتبه الداعي الله عز وجل لنفسه ويحملها على أن يتحلى بالخير الذي يدعو إليه وأن يتخلى من الشر الذي يحذر منه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا ما يليق. أيضا قص الله عز وجل عن شعيب أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وش بعدها؟ وعمل صالحا. ما تنفع يعني الدعوة تدعو إلى الله ولكن عملك فاسد، ليكن عملك عمل صالح أيضا، عملك عمل صالح مثل دعوتك الصالح. فتدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى الخير، وأنت أيضا عملك على الخير في سرك وفي جهرك قدر الطاقة والاستطاعة. ولابد من زلة القدم، لكن تعالج هذا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فتبدأ بنفسك أولا، ثانيا تبدأ بالأقربين، من أهل بيتك، من جيرانك، جماعة مسجدك، عشيرتك، تبدأ. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه في معنى قول قوا أنفسكم، قال: أدبوهم علموهم، أدبوهم علموهم. قال الله عز وجل أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه وتعالى عن إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلابد من العناية بأهالينا وأسرنا معشر طلبة العلم. كثير منا يجتهد وينشط، سافر شرقا وغربا وكذا، ولكنه مقصر في أهل بيته. فتجد زوجته، تجد أمه، تجد ابنه، تجد بنته، يجهل ربما أساسيات وأصول من الدين. فنحرص أيها الإخوة، أذكر نفسي وأذكركم بضرورة العناية بالأهل، لأن المدرسة قد لا تعلمهم كل ما يحتاجون إليه، وأيضا هذه الأجهزة وسائل التواصل وما ينشر فيها، حتى لو تابعوا شيء من مقاطع أو بعض الدروس أو كذا، ربما ما يصل إليهم كل ما يحتاجون إليه مما يجب عليهم في العقيدة، في موضوع الطهارة، في موضوع الصلاة. ربما لو استمعت إلى أمك وكي تتلو سورة الفاتحة تكتشف أنها ما تجد تلاوة هذه السورة، وهي تسكن معك وأن تسكن معها عقود طويلة، وهي ما تحسن قراءة الفاتحة، وأنت ما شاء الله حافظ القرآن كله بأحسن سورة. فمن الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل العناية بالأهل، العناية بالأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يودع مالك بن الحويرث ومن معه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، وعلموهم. كذلك في موضوع المدعوين، دعوة أهل البلد الذي أنت فيه، دعوة أهل البلد الذي أنت فيه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم. فإذا علمك الله عز وجل علم فابدأ بأهلك، ابدأ بأهل بلدك، علم وانشر، وثم تدرج شيئا فشيئا. والحمد لله اليوم هذه الوسائل، وسائل التواصل، تنشر العلم إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأنت في بيتك أو في مسجدك. وهذه مسؤولية الله عز وجل من علينا بها، هذه وإن كان فيها شر لكن أيضا بالمقابل فيها خير عظيم لمن أحسن استغلالها. ومن الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل ما يتعلق بأسلوب الدعوة. الأصل في أسلوب الدعوة أن يكون أسلوب رفيق، أن يكون مبني على الرفق، مبني على الأناة، مبني على الحلم، حسن الخطاب، قول اللين، هذا هو الأصل. قال الله عز وجل فأتياه، يعني هارون وموسى، أمرهم أن يأتي إلى فرعون فأتياه فقولا له قولا إيش لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمدعو إذا كان جاهل يحتاج إلى علم، مشكلته في الجهل، ما عنده علم علمه. واحد ثاني مدعو ثاني عنده علم لكن عنده قسوة قلب، عنده غفلة، عنده إثار للهوى، فهذا يحتاج إلى موعظة، تخويف بالله عز وجل وترغيب، لعل قلبه يستيقظ، لعله يراجع نفسه. وفي واحد مدعو ثالث عنده شبهة، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. هذه مراتب أو أساليب الدعوة التي بينها الله عز وجل. وأما من اقتضى الأمر شدة معه فيكون هذا يعني أمر لشيء عارض. الله عز وجل قال لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن جاء موقف لموسى، ماذا قال لفرعون؟ قال وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا. فجاء موقف اقتضى أن يشتد معه في العبارة، لكن ليس هذا هو الأصل والأساس في انطلاق الدعوة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وانظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف نفع الله عز وجل بدعوة أمم أتاهم من باب الرفق، حسن الخطاب، ففتح الله قلوبهم واستجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام. يحسن إلى من أساء، يحسن إلى من أساء إليه، ويتلطف مع من يغلظ عليه، ويترفق بمن يحصل منه عنف تجاهه عليه الصلاة والسلام. صبر، الصبر الجميل، صفح الصفح الجميل عليه الصلاة والسلام. وفي مواقف اقتضت الشدة والقوة، وتلك هي الحكمة، تضع الشيء في موضعه. بقي تنبيه أخير، وهو أن من الموضوعات التي تجب العناية بها، ذكرنا موضوع التوحيد، من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يعنى بها طلبة العلم ما يتعلق بالدعوة إلى السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمور، ومواجهة ومكافحة منهج الخوارج وأتباع الخوارج. فإن هذه قضية عظيمة وأصل عظيم من أصول الإسلام. فأمر الله عز وجل بالاجتماع ونهى عن الافتراق، وأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور في المعروف ونهى عن معصيتهم. وفي هذه الأزمنة حصل شر كبير من خلال التفريط وإضاعة هذا الأصل. قامت المظاهرات، قامت الفتن، قامت الحروب، وهدمت دول، وزقت أرواح، وانطهكت أعراض، وسلبت أموال، وخربت ديار من جراء تضيع هذا الأصل. فلا بد من العناية به وتقرير هذا الأصل في قلوب العوام والرعية، وتذكيرهم بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وانظروا إلى سلفنا الصالح، ما تكاد تجد مثل من متون العقيدة صغير أو كبير إلا وينصون فيه على السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجار. لأنه إذا استقام الناس على ولاة أمورهم حصل الأمن، اجتماع الكلمة، وقامت مصالح الدين والدنيا. أما إذا ضيع هذا الأصل دخلت عقائد الخوارج، عقائد المعتزلة، وحصل من جراء ذلك الشر العظيم من التكفير وإزهاق الأرواح وسفك الدماء وتخريب الديار وتسلط الأعداء. فمن الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله عز وجل تقرير هذا الأصل على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره سلف الأمة. أعتذر على الإطالة وأكتب بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأل سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يوفق ولاتها لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وياك يا
محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات المادعة فيما يتعلق بفضل الدعوة إلى الله وأولوياتها. ونحن الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي معلقا على هذه المحاضرة الطيبة، جزاه الله خيرا.
التصوير أولا وقفوه، التصوير وقفوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعز الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد الذي كان ولا يزال مشعل نور وهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك فيه من عهد شيخنا وأستاذنا ووالدنا. الشيخ المعلم المربي الفقيه العلامة الأصولي المفسر الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ورفع درجته في جنات النعيم ونظر بها وجهه. أقول هذا الاجتماع في هذا المسجد إنه لمما يغتبط به، ولا يزال هذا المسجد مستمرا في أداء رسالته في نشر العلم والدعوة إلى الخير والهدى، ومن ذلك الدروس التي تقام فيه والدورات العلمية التي تقام فيه. وقد بدأت هذه الدورات منذ القدم كما سمعتم قبل قليل من أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي جزاه الله خيرا، من قرابة ثلث قرن. فلا يزال هذا المسجد عامرا بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله وإقامة اللقاءات العلمية والمحاضرات العلمية والدورات العلمية الشرعية المنهجية. فهذه الدورة قد أسسها عالمان فقيهان صالحان داعيان إلى الله على بصيرة من أشهر علماء ودعاة السنة في هذا العصر في هذه المنطقة بالذات وفي المملكة العربية السعودية والعالم كله، رحمة الله عليهما الشيخ أحمد شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله تعالى. فلا تزال هذه الدورة منذ أن أسسها إلى اليوم كما ترون، والحضور فيها كما ترون، وأنتم ممن يحضرها على تكرر الأعوام. ونحمد الله جل وعلا على أن متعنا وإياكم بنعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا العام لنلتقي فيه مرة أخرى. وقد تصرمت الأيام سريعا وكأننا بالأمس كنا هنا، فما أسرع الأعمار في الانقضاء، ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام، فالساعات تأكل الأيام والأيام تأكل الأعوام والأعوام تأكل الأعمار. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. ونحن هذه السنة في هذه الافتتاحية المباركة الطيبة التي سمعنا فيها ما قدمه أخونا صاحب الفضيلة الشيخ الفاضل الدكتور علي بن يحيى الحدادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام في كلية أصول الدين في قسم السنة وعلومها، هذه المحاضرة النافعة الجامعة المختصرة، فقد أفدنا وأفادنا جزاه الله خيرا وشنف آذاننا ونبهنا وأحيا قلوبنا بما ذكر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم ربنا جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإنا لنسأله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء المنتفعين ليحصل لنا هذا الفضل العظيم وهو شهادة الله جل وعلا للمنتفعين بالإيمان. والحقيقة ليس عندي شيء أزيده ولا أضيفه إلى ما قاله فضيلة الشيخ، وأكتفي بما قال، وأسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد والإعانة على كل ما يوكل إليه مما يقوم به من أعمال وعلى برامجه الدعوية جزاه الله خيرا. كما أشكر القائمين على هذه الدورة العلمية الشرعية النافعة وعلى رأسهم أخونا الكبير وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا ووالدنا ومربينا وأستاذنا الشيخ زيد، أشكره هو وإخوانه وأصحاب الفضيلة كالشيخ عبد الله النجمي والشيخ حسين المعافى والشيخ محمد صغير عكور وهكذا بقية المشايخ القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه الدورة في هذا المسجد، أشكر لهم ذلك وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد وأن يعينهم بإعانته سبحانه وتعالى وأن يوفقهم بتوفيقه وأن يسددهم بتسديده وأن يعينهم على كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب العالمين. أيوة عقم الأسئلة في محاضرة. جزاك الله خير. نعم.
في كلمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه ما بعد. فسأطرح عليكم 10 أسئلة وعلى كل سؤال 100 ريال كما تفضل الشيخ حسين وفقه الله. السؤال الأول: ما هو عنوان المحاضرة؟ عنوان المحاضرة ما هو؟ تفضل أنت الولد الصغير، قم ارفع قم. ها بس هذا فيها 50 ريال. وأولوياتها. تفضل تعال، بارك الله فيك، تعال. سلم على الشيخ. سلم على الشيخ. تعال تعال.
يسلم يبدأ بالشيخ هنا السائل وبعدين يسلم هنا.
طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول: ما هو أهم موضوع من موضوعات الدعوة إلى الله؟ أهم موضوع من موضوعات الدعوة إلى الله؟ نبغى الصلاة نشجعهم. طيب تفضل يا صاحب العقال والنظار، تفضل جاوب جاوب بعدين تجي. كيف؟ لا إله إلا الله، مقبول جواب كذا؟ في شوية تفصيل كذا يعني عشان نعرف أنك فاهم. مرة تفضل يلا.
مادام شفع الشيخ أحمد خلاص خلاص قبلنا شفاعتك يا شيخ أحمد.
حياك الله. تفضل تعال تعال هنا للشيخ.
يلا وفق الله.
موفق. طيب السؤال الثالث، رفع يدك قبل ما أسأل ما شاء الله. السؤال الثالث: أريد فضيلة من فضائل الدعوة إلى الله. فضيلة من فضائل الدعوة إلى الله، أهم شيء تكون فضيلة صحيحة. طيب تفضل انت جنب العمود. نعم انت. ما سمع انها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. بارك الله فيك، تعال.
ما شاء الله احسنت،
حياك الله. احسنت. حضر أسئلة خف أنا تروح على ظهر الأسئلة. طيب فضيلة أخرى، الشيخ أبو الأخص قال أنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب وظيفة فضيلة ثانية، فضيلة أخرى، يلا تفضل عند الجدار هناك، أن فيها وقاية من العقوبات العامة. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. في صحيح ابن حبان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأخذ الرجل أو يعطي بشيء مال. بارك الله حياك الله. طيب كيف؟ طيب مثل ما تفضل الشيخ عبد الله، أريد جماعة من الجماعات المخالفة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، تعرف يا عبد الله؟ يلا عبد الله سمعنا من؟ ما شاء الله، بارك الله فيك، تعال. اللهم آمين. مصلحة في الماء. خذ الماء وبعدين تعال يلا عشان ما تعيد ترجع مرة ثانية. هلا بشرف حياك الله بسم الله بارك الله. طيب جماعة أخرى أيضا أو فرقة أخرى ظلت في منهج الدعوة إلى الله. خلاص أخوه أخذ أخوه أخذ
وهو ده ما أخذ مشكلة.
تفضل بس إن شاء الله. هذا بنعطيه بدون جواب. حياك الله. ها ماذا لديك؟
الإخوة. وهم أخوان نطقها.
يلا تفضل. إيش تستاهل؟
أصلحكم الله.
حياك الله. تقبل التلقين ها؟ بارك الله.
الآن اعتدل الأمر بينهما.
طيب أغيثونا بأسئلة يا جماعة. أنت أكلمك بالأسئلة. يلا باقي معنا. لا ما تأخذ جائزة. كيف؟ إيه طيب تمام. ننتقل لموضوع أولوية الدعوة. في عندنا عدة جوانب للأولويات. جانب يتعلق بإيش؟ فقط. من إذا كانوا ثلاث جوانب أريد جانب من جوانب أولويات الدعوة إلى الله. تفضل الموضوع. بارك الله فيك. تعال خلاص الأمور سهلات الحمد لله.
وفق الله.
حياك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
وفقك الله.
ها ما شاء الله ما شاء الله موفق. ايش طيب ذكرنا أمثلة على الدعوة تفصيلية لبعض الأنبياء نص الله عز وجل عنهم أنهم دعوا قومهم إلى إفراد الله بالعبادة. كم عدد هؤلاء الأنبياء الذين مر ذكرهم في المحاضرة؟
هذا مهم.
كم عدد الأنبياء الذين مر ذكرهم في المحاضرة؟ أنت اللي عند العمود تعرف أكيد كم؟ يقول خمسة. الشيخ محمد يقول لا. طيب كم عدد الأنبياء الذين مر ذكرهم في المحاضرة قص الله عز وجل عنهم أنهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة؟ طيب تفضل. أربعة. صحيح. بارك الله فيك. تفضل.
نوح وهود صالح وشعيب.
بارك الله فيك.
وفقك الله.
طيب ذكرنا من أولويات الدعوة جانب آخر غير الموضوع. من يذكر؟ تفضل. ما يتعلق بالأسلوب. بارك الله فيك. والأصل في الأسلوب أن يكون بإيش؟ بالرفق. وش ضد الرفق؟ شدة والعم. طيب تفضل. بارك الله فيك. تفضل.
وين الشيخ حسين؟
حياك الله. بارك الله فيك.
لا بس كان بغى يشوف
هدايا. جزاه الله خير. طيب السؤال الأخير، السؤال العاشر والأخير. السؤال يقول من أولياء الدعوة ما يتعلق بالمدعوين. أول واحد ينبغي أن يهتم به الداعي. من هو أول واحد ينبغي أن يهتم به الداعي؟ ها تفضل يا الولد الصغير صاحب الطاقية البيضة المخرقة هذه. ها أنت. أيوة قم 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 ارفع صوتك. كيف الدعوة إلى الإصلاح؟ كيف في واحد شخص معين كذا يجب أن يهتم به قبل غيره؟ تبغى تسقط على الرجال؟ باقي ما قد خلص جوابه. أيوة بارك الله فيك. تمام.
أحسنت
وأحسن من
بلغت أنا.
موفق إن شاء الله. تفضل.
جزاك
الله. موفق إن شاء الله. تلك عشرة كاملة خلاص. الحمد لله.
جزاك
الله يعطيكم العافية بارك الله.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي ابن يحيى الحجادي ما قدمه وبينه وشرحه ووضحه وأعاد فيه وزاد فأجاد وأفاد، فشكر الله له وشكر الله لكم أنتم أيها الحضور، وبارك فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه على نعمه وآلائه، ومن نعمه أن يسر لي وشرفني بهذا الاجتماع بأصحاب الفضيلة وبطلبة العلم في هذا المسجد الطيب المبارك، وذلك في الدورة العلمية الشرعية التي تقام في هذا المسجد من ثلث قرن تقريبا. هذه الدورة المباركة التي أسسها مشايخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله تعالى، ورفع درجاتهم في عليين، ثم تعهدها أبناؤهم وتلاميذهم من بعدهم، واستمر خيرها إلى هذه اللحظات، ولله الحمد والمنة. هذه الدورة وأمثالها من المجالس العلمية الشرعية التي تقام في بيوت الله عز وجل هي من ضمن المناشط الكبيرة والجهود العظيمة التي تقدمها وتقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن ينفع بها وأن يشكر القائمين عليها وكل من أسهم في إقامتها وإنجاحها. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة كما سمعنا من فضيلة الدكتور حسن وفقه الله فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأولوياتها. الدعوة إلى الله عز وجل المقصود بها الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى ما أنزله الله في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فإن الله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من شهد منهم أن يبلغ الغائب، فقال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، ودعا عليه الصلاة والسلام أمته أن تنشر هذا العلم الذي ورثه لهم وخلفه فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وأمر الله عز وجل بالدعوة إليه، قال سبحانه وتعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله وإلى ما أنزل. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى ما أنزله الله من الإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما شرعه الله عز وجل، ابتداء بالتوحيد وما يتعلق بأصول الإيمان وما يتعلق بالعبادات والشرائع والمعاملات وغيرها من أصول الدين وفروعه. هذه الدعوة لها فضل عظيم، ويتبين فضلها من جهات عديدة، منها أن الله عز وجل فرضها فرض، ففي حال تكون فرض عين وفي حال تكون فرض كفاية. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالدعوة إلى الله عز وجل أمر واجب وفرض على هذه الأمة، كما قلنا قد يكون فرض كفاية إذا يوجد من يقوم به غيرك، وقد يتعين على المسلم إذا كان في محل في مكان لا يقوم بهذا الواجب غيره. ومعنى ذلك أن من قام به فهو مأجور إذا قام به على ما شرع الله، وإن قصر وفرط وأهمل وترك بلا عذر شرعي فإنه يأثم على ذلك إذا كان في حقه واجبا متعينا. ومما أيضا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل أنها وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم، وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظيفة أتباعهم حقا وصدقا. فما أرسل الله عز وجل الرسل إلا دعاة إليه، ما أرسل الرسل إلا دعاة إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى في هذه المسألة بخصوصها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذا منهجي. ما هو؟ الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، على بينة وعلم. وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا، لأنه إذا تعلم العلم الشرعي الصحيح دل الناس على الهدى. وأما إذا اقتحم هذا الأمر على جهالة فإنه يفسد ولا يصلح ويضل ولا يهدي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فجعل الداعي إليه المعلم بلا علم جعله ضالا مضلا، نسأل الله السلامة والعافية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، يعني وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. فإذا التابع حقا للنبي عليه الصلاة والسلام هو الداعي إلى الله جل وعلا بقدر ما يمكنه، بقدر ما يمكنه. وكذلك مما يدل على فضل الدعوة إلى الله جل وعلا أنها عمل متعدي نفعه، عمل متعدي نفعه، ليس نفعا خاصا بك، وإنما نفع متعدي. وإذا كان كذلك فلك أجر من انتفع بدعوتك. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. وهذا من مما يحمس ويحث الهمم في نفوس قلوب طلبة العلم أن يجتهدوا في التعلم والتفقه، ثم يجتهدوا في الدعوة ونشر الخير حتى يستكثروا من الحسنات بإذن الله. وأيضا في نشر الدعوة إلى الله والقيام بهذا العمل العظيم فيه باب للأجر لك يا عبد الله بعد أن ينقطع عنك العمل بموتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. كم من العلماء ماتوا قبل مئات السنين ولكن لا يزال علمهم حي بين الناس كل يوم، والناس ترجع إلى كتبهم، تنقل أقوالهم، تروي عنهم وهم في قبورهم، ولكن أجرهم إن شاء الله مستمر وسيبقى إلى ما شاء الله. فهذه فرصة عظيمة لأهل العلم وطلبة العلم أن يخلفوا بدعوتهم إلى الله عز وجل علما صالحا ينتفع به الناس في زمانهم وينتفع به الخلق بعد موتهم. ولا تحقر نفسك يا عبد الله، ربما كلمة تقولها ينفع الله عز وجل بها نفعا ما كان يخطر لك على بال. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا أيضا يؤكد المعنى السابق، فإذا دعوت إلى هدى سننت سنة حسنة، والمقصود بها أنك ابتدأت عمل صالح، عمل مشروع. ليس المقصود من سن في الإسلام سنة سيئة يعني يبتدع بدعة محدثة في الدين يراد بها الخير ويقول هذه سنة حسنة، لا، الذي يبتدع في الدين فبدعته بدعة ضلالة وبدعة شر وبدعة سيئة، فليس في الإسلام بدعة حسنة، بمعنى بدعة مخترعة في الدين، زيادة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إذا كانت كذلك لا تكون إلا سيئة. وبعض الناس قد يشكل عليه هذا الحديث أو تروج عليه بعض الشبهات التي يفتح أصحابها أبواب البدع للناس استدلال بهذا الحديث، لكن إذا عرف سبب الحديث تبين المعنى. سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه جماعة من مضر فقراء بلغ بهم الجهد مبلغ عظيم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى الصدقة عليهم مواساة لهم، فحصل منهم شيء من التأخر، كأن الناس في ذاك الوقت في وقت جهد وحاجة وفاقة، ظهر يعني أثر الغم أو الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من التأخر. ثم جاء رجل من الأنصار وبدأ ببذل الصدقة ووضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا طيبا مما أعانه الله عز وجل عليه ويسره له. فلما رأى الناس ذلك تتابعوا، هذا يأتي بمال وهذا يأتي بطعام وهذا يأتي بكسوة، حتى اجتمع أمام النبي عليه الصلاة والسلام كومين عظيمين. فسر النبي عليه الصلاة والسلام حتى استنارت وجنتاه من السرور والفرح. ثم ذكر أو ثم قال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة التي سن هذا الأنصاري؟ هل أتى ببدعة؟ هل اخترع محدثة في الدين؟ لا، وإنما أتى بعمل صالح وهي الصدقة في سبيل الله، الصدقة لوجه الله عز وجل. فهذا الذي يصدق عليه أنه سن سنة حسنة، أن تبدأ بعمل صالح، عمل مشروع قد جهله الناس أو قد تباطأ الناس عنه أو تركه الناس، فأنت تبتدئ تدعو إليه إما بقولك وإما بعملك، فتكون قدوة في الخير وتكون إماما في الخير، ينتفع الناس بك ويقتدوا بك في الخير فيكون لك مثل أجورهم. أما الذي يبتدع بدعة في دين الله عز وجل فهذا الذي سن سنة سيئة، زين للناس الشركيات، زين للناس البدع والمحدثات، سن سنة تتعلق بالفجور والفسوق والمعاصي ونحو ذلك، واقتدى به من اقتدى، فهذا عليه وزر ذلك العمل ووزر من عمل به، نسأل الله السلامة والعافية. وكما أن في أئمة يدعون إلى الخير فكذلك هناك أئمة يدعون إلى الشر، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي فرعون وقومه، نسأل الله العافية والسلامة. فالدعاء على نوعين: دعاة خير ودعاة شر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فيحرص المسلم أن يكون داعية إلى الخير، وأن يستعيذ بالله أن يكون داعية من دعاة الشر ومن دعاء على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فضائل الدعوة أنها سبب في تكثير الخير وسبب في تقليل الشر. فانظر إلى البلد الذي فيه علماء سنة جادون في تعليم الناس، دعوتهم ونصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم، يكون الشر فيها قليل، تكون البدع فيها قليلة. وانظر بالمقابل إلى البلاد التي لا يوجد فيها علماء سنة، أو فيها علماء سنة لكنهم قلة جدا، لا صوت مسموع لهم ولا أثر لهم، فانظر كيف تكون البدع في تلك البلدة من شركيات وبدع وخرافات. فوجود أهل العلم، الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة، من أسباب كثرة الخير وظهور الخير، والعكس أيضا بالعكس. الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيف كانت؟ من خلال كتابات المؤرخين الثقات، نقلوا عن هذه الجزيرة أو عن أهلها انحرافات خطيرة جدا، من عبادة غير الله عز وجل إلى ما دون ذلك، من فرق مبتدعة سواء جهمية أو أشاعرة أو غير ذلك من الفرق الضالة المضلة، والقبور والأضرحة تعبد من دون الله عز وجل على أن هذا توسل بالله، توسل إلى الله عز وجل بما أذن فيه، ويزين هذا للناس، ربما حتى من ينتسب إلى العلم في ذلك الوقت. فهناك قبور يطاف بها وتعبد من دون الله، هناك بعض المغارات تعبد من دون الله يتقرب لها النذر، هناك بعض النخيل والأشجار يطاف عليها ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. كل هذا كان في هذه الجزيرة. اليوم بحمد الله اختفت هذه المظاهر في حدود المملكة العربية السعودية، من شمالها إلى جنوبها، شرقها إلى غربها. أين ذهبت تلك القبور والأضرحة التي كانت تعبد من دون الله؟ زالت بفضل الله عز وجل، ثم بسبب من؟ بسبب دعوة هذا الإمام رحمه الله، بدأ لوحده يدعو إلى الله، ثم من الله عز وجل عليه وأيده بآل سعود رحم الله أمواتهم بارك في أحيائهم، فنصروا هذه الدعوة وازداد الخير انتشارا لأنه اجتمع له قوة السلطان ولله الحمد. فهذا داعية واحد بارك الله عز وجل في دعوته وأحيا به أمم وأجيال، وأحيا به أمم كثيرة في داخل الجزيرة وفي خارجها. هذه البلاد أو هذه يعني الرقعة من المملكة العربية السعودية، هذه المنطقة التي نحن فيها، كانت أيضا فيها جهالات وفيها أشياء كثيرة مثلها مثل غيرها من المناطق والقرى والهجرة التي يقل فيها العلم. جاء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، قام نشط وجد واجتهد في الدعوة إلى الله، وتغيرت أحوال الناس ولله الحمد والمنة، ظهر التوحيد وظهرت السنة وتلاشت البدع والخرافات والسحرة والشعوذة والدجالين الذين كانوا يعيثون في الأرض فساد، كل ذلك ذهب ولله الحمد والمنة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بفضل دعوة الشيخ عبد الله ومن كان معه من أهل العلم ومناصرة الدولة وتأييدها له. تضافرت واجتمعت هذه الأسباب وحصل هذا الخير الذي نحن نتفيأ ظلاله ولله الحمد والمنة. وهكذا إذا درست تاريخ أهل العلم ودعوتهم تجد من هذه الشاكلة نماذج كثيرة ولله الحمد والمنة. يقول عمرو بن حسان، يقول نعمة المداوي سفيان الثوري، يعني نعمة الطبيب المداوي. ما مناسبة هذه الكلمة؟ قال كان إذا دخل البصرة حدث بفضائل علي، وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن أهل البصرة فيهم انحراف على علي، انحراف عن علي رضي الله عنه، وأهل الكوفة فيهم انحراف عن عثمان. فسفيان الثوري إذا دخل البصرة نشر العلم الذي يحتاجونه، مو نشر العلم الذي يريدونه مجاملة مداهنة لهم، لا، عندهم خلل، عندهم نقص في هذا الجانب، فهو يعالجه بذكر الفضائل والمناقب التي ثبتت لهذا الصحابي الجليل وخفيت على أهل هذا البلد، فصاروا منحرفين عنه، إما يطعنون فيه أو يبغضونه أو نحو ذلك من مظاهر الانحراف عنه. وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعرف أن هذا البلد فيهم ناس منحرفون عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيضا فعل النسائي رحمه الله، ألف كتاب اسمه خصائص علي رضي الله عنه، فسألوا بعض تلاميذه، قال الناس يقولون أنك ألفت الخصائص، خصائص علي رضي الله عنه، يعني فضائل علي، ولم تفعل مثل ذلك في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. يقول التلميذ النسائي، يقول كان هذا قبل أن يصنف فيهم، فنقل له كلام الناس، لأن النسائي ألف في خصائص علي دون غيره من الخلفاء الأربعة. فانظر، يقول النسائي دخلت إلى دمشق والمنحرفون عن علي فيها كثير، فصنفت الخصائص رجاء أن يهديهم الله، رجاء أن يهديهم الله عز وجل. ومثل هذا حصل في حمص وفي مصر، كان أهل مصر يبغضون عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني إذا قيل أهل مصر ربما مجموعة منهم عدد لا بأس به، لا يلزم من هذا أن يكون كل هذا البلد. فقال كانوا يبغضون علي حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا، حدثهم بفضائل عثمان فكفوا، كفوا عن سبع عثمان والطعن والقدح فيه. وكان أهل حمص، كان أهل حمص يبغضون علي بن أبي طالب، قال حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائل علي رضي الله عنه فكفوا عنه. هكذا العلماء مثل أطباء، علاج ودواء وشفاء لأمراض الأمة، بس بشرط أن يكون طالب العلم بهذا الواجب الذي عليه، علمه الله عز وجل، فتح بصيرته، عرف الداء وعرف الدواء، عليه أن يبادر وأن يقوم شمر عن ساعد الجد ولا يقصر في ذلك، فينفع الله عز وجل بعلمه وبدعوته وبتوجيهه. قد ربما ما يكون النفع عاجلا وترى بعينك، لكن قد يكون النفع بعد ذلك. أنت عليك البلاغ وعليك الدعوة وعليك الاجتهاد فيما كلفت به، وأما أمر القلوب فإلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. وكذلك أيضا من فضل الدعوة إلى الله عز وجل أنها سبب في النجاة من العقوبات العامة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا وجد الإصلاح، وجد الدعوة إلى الخير، وجد نشر العلم، كان هذا بإذن الله سببا من وقاية الأمة أن تنزل بها عقوبة عامة تهلك الصالح والطالح. لأن انتشار الدعوة وانتشار الإصلاح مما يقلل الشر ويكثر الخير، فإذا غلب الشر ربما جاءت عقوبة أكلت الصالح والطالح. قالت زينب للنبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم في أعلاها كان بعضهم في أسفلها، فإذا أراد الذين في أسفلها أن يستقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم، فقالوا: لو أننا شققنا في نصيبنا شق ولم نؤذي من فوقنا، لأن الماء تحت السفينة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أخذوا على أيديهم، يعني منعوهم، إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فهكذا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أسباب السلامة والنجاة من العقوبات العامة. وهذا يؤكد على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يجدوا ويجتهدوا في نشر العلم الشرعي الذي شرعه الله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنا ما أريد يعني أستغرق الوقت كله إلى العشاء، أريد أستفيد إن شاء الله من الشيخ محمد، فلعلي أدخل في المحور الثاني بسرعة. لا طيب نكتفي بهذا في موضوع الفضائل الدعوة إلى الله، وننتقل إلى الشق الآخر وهو أولويات الدعوة. الأولويات المقصود بها يعني الأولى الأجدر والأحق والأقرب، يعني بالتقديم على غيره. الأولى يعني الأجدر بالتقديم على غيره. وأولويات الدعوة ألفت فيها مؤلفات، لكن غالب أو كثير مما طلعت عليه من المؤلفات التي كتبها دعاة من الإخوان المسلمين، ومعروف أولوياتهم في الدعوة أنها أولويات سياسية يراد بها الوصول إلى الحكم، فكل ما يخدم هذه الفكرة فهو المقدم عندهم. لكن الذي يهمنا نحن الأولويات في الدعوة إلى الله على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الأولويات ممكن تنقسم إلى عدة يعني اعتبارات، منها أولوية تتعلق بالموضوع، موضوع الدعوة. لا شك أن أعظم موضوع للدعوة إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذا هو الأصل وهذا هو الأساس، وهذه القضية هي التي خلقنا من أجلها. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسل الله الرسل إلا لهذه القضية العظيمة. مرت معنا بعض الآيات، قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل اشتركوا في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن عبادة ما سواه. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما في أي رسول دعا إلى عبادة غير الله، ما في رسول لم يدعو إلى توحيد الله عز وجل. كل الرسل هذه دعوتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما جاء ذكر بعض الدعوات التفصيلية لبعض الرسل كان هذا الموضوع واضح فيما قص الله عز وجل عنه. قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل جميعا، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. وهذه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من حين ما أمر بتبليغ الدعوة وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك في دعوته السرية وفي دعوته العلنية في دعوته المكية في دعوته المدنية في حال صحته في حال مرضه في حال سلمه في حال حربه عليه الصلاة والسلام، كلها دعوة إلى التوحيد. جاء إليه عمرو بن عبسة في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت؟ قال رسول. قال ما رسول؟ قال أرسل الله. قال بما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن لا يعبد إلا الله عز وجل وأن لا يعبد إلا الله. جمع قريش بعدما قيل له بعدما أمر فاصدع بما تؤمر وبقول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد الصفا ونادى وعمم مخصص في قريش، فلما اجتمعوا دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وعلى فراش موته صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ووسائل الشرك. نزل به فطبق يطرح خميصة على وجهه، وإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. يطوف بالقبائل في الحج في مواسم الحج يدعوهم إلى الله جل وعلا، يسمعهم في التلبية يقول لبيك لا شريك لك، يقول خلاص إلى هنا يكفي، إلى هنا لا تزيدوا ما بعدها، لأنهم يزيدون إلا شريكا هو لك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بهذه القبائل ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكانوا يعلمون أنه حينما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يعني اعبدوا الله وحده ودعوا عبادة ما سواه، يفهمون هذا بلغتهم العربية الفصيحة الصحيحة. ولهذا قول لما سمعوها أجعل الآلهة إلها واحدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاء من أصحابه، يرسلهم فيأمرهم بالدعوة إلى هذا الأصل وإلى هذا الأساس في أول الدعوة. أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فابتدأ بالتوحيد، ثم ثنى بالصلاة، ثم ثلث بالزكاة. ولما أرسل علي رضي الله عنه إلى خيبر قال إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. منهج واحد، منهج واحد. فالكافر المشرك أول ما يدعى، يدعى إلى الدخول في الإسلام، يدعى إلى الشهادتين. وهكذا الشخص المتلبس بالشرك يدعو أصحاب القبور، يدعو أصحاب الأضرحة، يذبح لهم، ينذر لهم، وإن كان يقول لا إله إلا الله. فواجب الداعي إلى الله عز وجل أن يبدأ معه في هذه القضية، ما يخوض معه مثلا في صلة الرحم ولا في فضائل الأعمال ونحو ذلك وهو مضيع للأصل العظيم، لأن هذا الشرك محبط العمل كله. ما الفائدة منه؟ ما الفائدة إذا كان مثلا يصل رحم ويحسن جوار ويكرم الضيف لكن ما عنده توحيد، عنده شرك أكبر، شرك أكبر عبادة غير الله عز وجل، كل هذا العمل يحبط لو مات عليه إلى النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله عز وجل يقول لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط العمل كله، فإذا مات عليه ما نفعه، ما نفعته تلك الأعمال، يكون مصيره إلى النار خالد مخلد فيها إلا إن شاء الله. طيب لو كان العكس، دعوته إلى التوحيد وحد الله عز وجل لكن مقصر عنده كبائر، مات على كبائر ما تاب الله منها، هذا آخر أمره إلى أين؟ إلى الجنة. وقد يعفو الله عز وجل عنه ويتجاوز عنه ويدخل الجنة لأول وهلة بفضل سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الموحد صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وادخله الجنة بلا سابق عذاب، وإن شاء عذبه أولا ثم أدخله الجنة بعد ذلك، لكنه ما يخلد في النار وهو من أهل التوحيد. فأعظم قضية وأولى قضية بالعناية في الدعوة إلى الله قضية التوحيد. ثم بعد ذلك ينظر الداعي إلى الله الواجبات، يبدأ بالأهم فالمهم في جانب المنهيات، ينهى عن الشرك، ينهى عن البدع، ينهى عن الكبائر، وهكذا. هذا فيما يتعلق بموضوع الدعوة. الذين خالفوا منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله قدموا ما حقه التأخير، وأخروا ما حقه التقديم. تجد منهج دعوي جماعة التبليغ القضية الأساسية عندها قضية يسمونها الخروج التبليغي، 3 أيام في الشهر، 4 شهور في العام، 40 يوم في السنة، 4 أشهر في العمر. هذه أعظم قضية وعليها يدور غالب اجتهادهم، وعليها تدور الكرامات المزعومة لهم ولأتباعهم، وينزلون عليها أحاديث وآيات الجهاد وآيات الرباط وآيات ونصوص الفتح، كله على موضوع هذا الخروج. ثم الصفات الست التي يبلغونها في هذا الخروج. صحيح وضعوا أول شيء فيها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لكن بلا ثمر بلا فائدة. لماذا؟ لأنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية. ثم يعنون بقضية الفضائل وقضية الأخلاق ونحو ذلك، لكن هذه ماذا تنفع إذا كان الأصل فاسد؟ إذا كان الأصل فاسد ما في توحيد، فيه بدع، فيه قبور، فيه أضرحة، فيه طواف حول القبور. وأذكر سنة من السنوات كنت مشارك في واحدة من الدورات، ما أدري في صامطة أو في جيزان، وجانا واحد للأسف من أبناء المنطقة تبليغي، يعني بلسانه أقر على نفسه أنه إذا كان في باكستان أنه يطوف مع الجماعة حول القبور. هو يتكلم بهذا ويقول أني أفعل هذا، لكن من باب التألف، من باب التألف، يتألف الطائفين على القبور. سبحان الله، يطوف حول قبر بدعوة التألف. طيب إذا تألفت 2-3 ماذا ستفعل بهم؟ يخرج بهم إلى قبور أخرى وإلى بدع أخرى. ما في دعوة إلى التوحيد، لأنه أول شيء فاقد الشيء لا يعطي، والشيء الثاني لو عني بالتوحيد طردت الجماعة من منظومتها. واحد من إخواننا في الرياض سمع مرة كلام في التحذير من هذه الجماعة وكان شك، فلأنه كان يخرج معهم وخرج معهم، ولما نزلوا إلى الهجرة التي كان مخطط لهم الوصول لها قال لأمير الرحلة، قال أنا معي كتاب الوصول 3 أريد أدرس في هذه القرية. فقال له لا، ما تدرس الوصول 3، نحن عندنا منهج تمشي عليه. وأظن قال لي تركوه في هذه الهجرة وما خلوا يرجع معهم. فالمقصود أن هذه جماعة ظلت في هذا الباب، في معرفة منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله ومنهج النبيين جميعا، فأهملت وهمشت التوحيد نسأل الله العافية والسلامة الذي هو أعظم القضايا. مثلها أيضا جماعة الإخوان المسلمين، جعلت القضية الأساسية عندها هو الوصول إلى الحكم، وبالتالي هذه القضية تحتاج إلى جمع الجماهير. جمع الجماهير حتى تكسب الناس لازم تسكت عن منكراتهم وتجاريهم على أهوائهم. ولو حذرت من التبليغ لأنه تبليغي، حذرت من الصوفي لأنه صوفي، حذرت من الأشعري لأنه أشعري، وحذرت من الجهمي لأنه جهمي، حذرت من الخارجي لأنه خارجي، ما اجتمع لك العدد الذي تريد. يتركون الدعوة إلى التوحيد ويجمعون الناس الذين يتفقون معهم على الهدف وهو الوصول إلى الحكم، ولو كان من أخبث الناس وأفجر الناس. ثم أيضا من جهة أخرى لا ينتظر من هذه الجماعات أن تكون داعية إلى التوحيد. لماذا؟ لأن رموزها ورؤوسها أصلا لما تدرس في تراجمهم تجدهم هم بأنفسهم متلبثين بهذه البدع والمحدثات. الذي يعكف عند القبور والذي يمشي هو يقص عن نفسه أنه يمشي الساعات الطويلة من أجل أن يصل إلى قبر الحصافي للجلوس عنده والتبرك به. فإذا كان هؤلاء هم الرؤوس، هم المؤسسون، هم المنظرون، ماذا ينتظر من فكر هذه الجماعات ومن منهاجها؟ فأعظم قضية في موضوع الدعوة إلى الله موضوع الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أيضا لزوم السنن واجتناب البدع والمحدثات. ومن الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل ما يتعلق بالمدعو. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين. وقبل ذلك على الداعي إلى الله عز وجل أن يلتفت إلى نفسه أولا قبل كل شيء. ابدأ بنفسك فانهى عن غيه، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وقبله: يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. فأولا ينتبه الداعي الله عز وجل لنفسه ويحملها على أن يتحلى بالخير الذي يدعو إليه وأن يتخلى من الشر الذي يحذر منه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا ما يليق. أيضا قص الله عز وجل عن شعيب أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وش بعدها؟ وعمل صالح. ما تنفع يعني دعوة تدعو إلى الله ولكن عملك فاسد، ليكن عملك عمل صالح أيضا، عملك عمل صالح مثل دعوتك الصالح. فتدعو إلى الله عز وجل تدعو إلى الخير، وأنت أيضا عملك على الخير في سرك وفي جهرك قدر الطاقة والاستطاعة. ولا بد من زلة القدم، لكن تعالج هذا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فتبدأ بنفسك أولا، ثانيا تبدأ بالأقربين من أهل بيتك، من جيرانك، جماعة مسجدك، عشيرتك. تبدأ، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه في معنى قول قوا أنفسكم، قال: أدبوهم علموهم، أدبوهم وعلموهم. قال الله عز وجل أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه وتعالى عن إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلابد من العناية بأهالينا وأسرنا معشر طلبة العلم. كثير منا يجتهد وينشط، سافر شرقا وغربا وكذا، ولكنه مقصر في أهل بيته. فتجد زوجته، تجد أمه، تجد ابنه، تجد بنته، يجهل ربما أساسيات وأصول من الدين. فنحرص أيها الإخوة، أذكر نفسي وأذكركم بضرورة العناية بالأهل، لأن المدرسة قد لا تعلمهم كل ما يحتاجون إليه. وأيضا هذه الأجهزة، وسائل التواصل وما ينشر فيها، حتى لو تابعوا شيء من مقاطع أو بعض الدروس أو كذا، ربما ما يصل إليهم كل ما يحتاجون إليه مما يجب عليهم في العقيدة، في موضوع الطهارة، في موضوع الصلاة. ربما لو استمعت إلى أمك وكنت تتلو سورة الفاتحة تكتشف أنها ما تجد تلاوة هذه السورة، وهي تسكن معك أو أن تسكن معها عقود طويلة وهي ما تحسن قراءة الفاتحة، وأنت ما شاء الله حافظ القرآن كله بأحسن سورة. فمن الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل العناية بالأهل، العناية بالأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يودع مالك بن الحويرث ومن معه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وعلموا. كذلك في موضوع المدعوين دعوة أهل البلد الذي أنت فيه، دعوة أهل البلد الذي أنت فيه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم. فإذا علمك الله عز وجل علم فابدأ بأهلك، ابدأ بأهل بلدك، علم وانشر، ثم تدرج شيئا فشيئا. والحمد لله اليوم هذه الوسائل، وسائل التواصل، تنشر العلم إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأنت في بيتك أو في مسجدك. وهذه مسؤولية الله عز وجل من علينا بها، هذه وإن كان فيها شر لكن أيضا بالمقابل فيها خير عظيم لمن أحسن استغلالها. ومن الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل ما يتعلق بأسلوب الدعوة. الأصل في أسلوب الدعوة أن يكون أسلوب رفيق، أن يكون مبني على الرفق، مبني على الأناة، مبني على الحلم، حسن الخطاب، قول اللين، هذا هو الأصل. قال الله عز وجل فأتياه، يعني هارون وموسى، أمرهم أن يأتي إلى فرعون فأتياه فقولا له قولا إيش لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمدعو إذا كان جاهل يحتاج إلى علم، مشكلته في الجهل، ما عنده علم علمه. واحد ثاني مدعو ثاني عنده علم لكن عنده قسوة قلب، عنده غفلة، عنده إثار للهوى، فهذا يحتاج إلى موعظة، تخويف بالله عز وجل وترغيب، لعل قلبه يستيقظ، لعله يراجع نفسه. وفي واحد مدعو ثالث عنده شبهة، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. هذه مراتب أو أساليب الدعوة التي بينها الله عز وجل. وأما من اقتضى الأمر شدة معه فيكون هذا يعني أمر لشيء عارض. الله عز وجل قال لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن جاء موقف لموسى، ماذا قال لفرعون؟ قال وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا. فجاء موقف اقتضى أن يشتد معه في العبارة، لكن ليس هذا هو الأصل والأساس في انطلاق الدعوة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وانظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف نفع الله عز وجل بدعوة أمم أتاهم من باب الرفق، حسن الخطاب، ففتح الله قلوبهم واستجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام. يحسن إلى من أساء، يحسن إلى من أساء إليه، ويتلطف مع من يغلظ عليه، ويترفق بمن يحصل منه عنف تجاهه عليه الصلاة والسلام. صبر، الصبر الجميل، صفح الصفح الجميل عليه الصلاة والسلام. وفي مواقف اقتضت الشدة والقوة، وتلك هي الحكمة، تضع الشيء في موضعه. بقي تنبيه أخير، وهو أن من الموضوعات التي تجب العناية بها، ذكرنا موضوع التوحيد، من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يعنى بها طلبة العلم ما يتعلق بالدعوة إلى السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمور، مواجهة ومكافحة منهج الخوارج وأتباع الخوارج، فإن هذه قضية عظيمة وأصل عظيم من أصول الإسلام. فأمر الله عز وجل بالاجتماع ونهى عن الافتراق، وأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور في المعروف ونهى عن معصيتهم. وفي هذه الأزمنة حصل شر كبير من خلال التفريط وإضاعة هذا الأصل، قامت المظاهرات، قامت الفتن، قامت الحروب، وهدمت دول، وزقت أرواح، وانطيكت أعراض، وسلبت أموال، وخربت ديار من جراء تضيع هذا الأصل. فلا بد من العناية به وتقرير هذا الأصل في قلوب العوام والرعية، وتذكيرهم بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وانظروا إلى سلفنا الصالح، ما تكاد تجد مثل من متون العقيدة صغير أو كبير إلا وينصون فيه على السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجار. لأنه إذا استقام الناس على ولاة أمورهم حصل الأمن، اجتماع الكلمة، وقامت مصالح الدين والدنيا. أما إذا ضيع هذا الأصل دخلت عقائد الخوارج، عقائد المعتزلة، وحصل من جراء ذلك الشر العظيم من التكفير وإزهاق الأرواح وسفك الدماء وتخريب الديار وتسلط الأعداء. فمن الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله عز وجل تقرير هذا الأصل على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره سلف الأمة. أعتذر على الإطالة وأكثر بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يوفق ولاتها لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وياك شيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات الماتعة فيما يتعلق بفضل الدعوة إلى الله وأولياء وأولوياتها. ونحن الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي معلقا على هذه المحاضرة الطيبة، جزاه الله خيرا.
التصوير أولا وقفوه، التصوير وقفوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعز الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد الذي كان ولا يزال مشعل نور وهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك فيه من عهد شيخنا وأستاذنا ووالدنا. الشيخ المعلم المربي الفقيه العلامة الأصولي المفسر الشيخ زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ورفع درجته في جنات النعيم ونظر بها وجهه. أقول هذا الاجتماع في هذا المسجد إنه لمما يغتبط به، ولا يزال هذا المسجد مستمرا في أداء رسالته في نشر العلم والدعوة إلى الخير والهدى. ومن ذلك الدروس التي تقام فيه والدورات العلمية التي تقام فيه، وقد بدأت هذه الدورات منذ القدم كما سمعتم قبل قليل من أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي جزاه الله خيرا، من قرابة ثلث قرن. فلا يزال هذا المسجد عامرا بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله وإقامة اللقاءات العلمية والمحاضرات العلمية والدورات العلمية الشرعية المنهجية. فهذه الدورة قد أسسها عالمان فقيهان صالحان داعيان إلى الله على بصيرة، من أشهر علماء ودعاة السنة في هذا العصر في هذه المنطقة بالذات وفي المملكة العربية السعودية والعالم كله، رحمة الله عليهما الشيخ أحمد، شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله تعالى. فلا تزال هذه الدورة منذ أن أسسها إلى اليوم كما ترون، والحضور فيها كما ترون، وأنتم ممن يحضرها على تكرر الأعوام. ونحمد الله جل وعلا على أن متعنا وإياكم بنعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا العام لنلتقي فيه مرة أخرى. وقد تصرمت الأيام سريعا وكأننا بالأمس كنا هنا، فما أسرع الأعمار في الانقضاء، ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام. فالساعات تأكل الأيام والأيام تأكل الأعوام والأعوام تأكل الأعمار. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. ونحن هذه السنة في هذه الافتتاحية المباركة الطيبة التي سمعنا فيها ما قدمه أخونا صاحب الفضيلة الشيخ الفاضل الدكتور علي ابن يحيى الحدادي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام في كلية أصول الدين في قسم السنة وعلومها، هذه المحاضرة النافعة الجامعة المختصرة. فقد أفدنا وأفادنا جزاه الله خيرا، وشنف آذاننا ونبهنا وأحيا قلوبنا بما ذكر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم ربنا جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإنا لنسأله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء المنتفعين ليحصل لنا هذا الفضل العظيم، وهو شهادة الله جل وعلا للمنتفعين بالإيمان. والحقيقة ليس عندي شيء أزيده ولا أضيفه إلى ما قاله فضيلة الشيخ، وأكتفي بما قال، وأسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد والإعانة على كل ما يوكل إليه مما يقوم به من أعمال وعلى برامجه الدعوية جزاه الله خيرا. كما أشكر القائمين على هذه الدورة العلمية الشرعية النافعة، وعلى رأسهم أخونا الكبير وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا ووالدنا ومربينا وأستاذنا الشيخ زيد، أشكره هو وإخوانه وأصحاب الفضيلة كالشيخ عبد الله النجمي والشيخ حسين المعافى والشيخ محمد صغير عكور، وهكذا بقية المشايخ القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه الدورة في هذا المسجد، أشكر لهم ذلك وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد، وأن يعينهم بإعانته سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يسددهم بتسديده، وأن يعينهم على كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
أيوة عقل الأسئلة في محاضرة
جزاك الله خير. نعم
في كلمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد، فسأطرح عليكم 10 أسئلة وعلى كل سؤال 100 ريال كما تفضل الشيخ حسين وفقه الله. السؤال الأول، ما هو عنوان المحاضرة؟ عنوان المحاضرة ما هو؟ تفضل أنت الولد الصغير، قم ارفع قم ها، بس هذا فيها 50 ريال. وأولوياتها، تفضل تعال بارك الله فيك تعال. سلم على الشيخ، سلم على الشيخ، تعال تعال.
يسلم يبدأ بالشيخ هنا السائل وبعدين يسلم
احنا. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول، ما هو أهم موضوع من موضوعات الدعوة إلى الله؟ أهم موضوع من موضوعات الدعوة إلى الله؟ نبغى الله يشجعهم. طيب تفضل يا صاحب العقال والنظار، تفضل جاوب جاوب بعدين تجي. كيف؟ لا إله إلا الله، مقبول الجواب كذا؟ في شوية تفصيل كذا يعني عشان نعرف انك فاهم. مرة تفضل يلا،
لا دام شفاعة الشيخ احمد خلاص قبلنا شفاعتك يا شيخ احمد.
تفضل،
جزاك الله
خير. تعال تعال هنا عند الشيخ،
وفق الله
موفق. طيب السؤال الثالث، رفع يدك قبل ما أسأل ما شاء الله. السؤال الثالث، أريد فضيلة من فضائل الدعوة إلى الله. فضيلة من فضائل الدعوة إلى الله، أهم شيء تكون فضيلة صحيحة. طيب تفضل جنب العمود. نعم أنت. ما سمع أنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. بارك الله فيك، تعال. حياك الله. حضر أسئلة فأنا تروح على بعض الأسئلة. طيب فضيلة أخرى، الشيخ أبو لخص قال أنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب وظيفة فضيلة ثانية، فضيلة أخرى، يلا تفضل عند الجدار هناك، أن فيها وقاية من العقوبات العامة. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. في صاحب الحبان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأخذ الرجل أو يعطي بشمال. بارك الله حياك الله. طيب كيف؟ طيب مثل ما تفضل الشيخ عبد الله، أريد جماعة من الجماعات المخالفة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. تعرف يا عبد الله؟ يلا عبد الله سمعنا من؟ ما شاء الله، بارك الله فيك، تعال. اللهم آمين. خذ المية وبعدين تعال، يلا عشان ما تعيد ترجع مرة ثانية. هلا بشهد، حياك الله، بسم الله، بارك الله. طيب جماعة أخرى أيضا أو فرقة أخرى ضلت في منهج الدعوة إلى الله. خلاص أخو أخذ، أخو أخذ، تفضل. بس إن شاء الله هذا بنعطيه بدون جواب. حياك الله. ماذا لديك؟
الإخوة وهم أخوان نطقها.
يلا تفضل. تستهل.
أصلحكم الله.
حياك الله. تقبل التلقين. بارك الله.
الآن اعتدل الأمر بين الله.
طيب أغيثونا بأسئلة يا جماعة، أنت أكلمك بالأسئلة. يلا باقي معنا. لا ما تأخذ جائزة. كيف؟ أيه. طيب تمام، ننتقل لموضوع أولوية الدعوة. في عندنا عدة جوانب للأولويات. جانب يتعلق بإيش فقط؟ من ذكرنا ثلاث جوانب، أريد جانب من جوانب أولويات الدعوة إلى الله. تفضل الموضوع. بارك الله فيك، تعال. خلاص الأمور سهالات الحمد لله. حياك الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك،
وفقك الله.
ها ما شاء الله ما شاء الله، موفق. ايش طيب ذكرنا أمثلة على الدعوة تفصيلية لبعض الأنبياء، نص الله عز وجل عنهم أنهم دعوا قومهم إلى إفراد الله بالعبادة. كم عدد هؤلاء الأنبياء الذين مر ذكرهم في المحاضرة؟
هذا مهم.
كم عدد الأنبياء الذين مر ذكرهم في المحاضرة؟ أنت اللي عند العمود تعرف أكيد كم؟ يقول خمسة. الشيخ محمد يقول لا. طيب كم عدد الأنبياء الذين مر ذكرهم في المحاضرة قص الله عز وجل عنهم أنهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة. طيب تفضل. أربعة صحيح. بارك الله فيك. تفضل.
نوح وهود صالح وشعيب.
بارك الله فيك. وفقك
الله.
طيب ذكرنا من أولويات الدعوة جانب آخر غير الموضوع، من يذكر؟ تفضل. ما يتعلق بالأسلوب. بارك الله فيك. والأصل في الأسلوب أن يكون بإيش؟ بالرفق. وش ضد الرفق؟ شدة ورم. طيب تفضل. بارك الله فيك. تفضل.
وين الشيخ حسين؟
بارك الله فيك.
كان بغى يشوف
هدايا. جزاه الله خير. طيب السؤال الأخير، السؤال العاشر والأخير. السؤال يقول: من أولياء الدعوة ما يتعلق بالمدعوين، أول واحد ينبغي أن يهتم به الداعية، من هو أول واحد ينبغي أن يهتم به الداعي؟ ها تفضل يا الولد الصغير صاحب الطاقية البيضة المخرقة هذه. ها أنت، أيوة قم 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 ارفع صوتك. كيف الدعوة إلى الإصلاح؟ كيف أها في واحد شخص معين كذا يجب أن يهتم به قبل غيره؟ تبغى تسقط على الرجال باقي ما قد خلص جوابه. ها أيوة بارك الله فيك. تعال.
أحسنت
أحسنت وأحسن من
لقتنا.
موفق إن شاء الله. موفق إن شاء الله. تلك عشرة كاملة خلاص. الحمد لله. الله يعطيكم العافية. بارك الله.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحجادي ما قدمه وبينه وشرحه ووضحه وأعاد فيه وزاد فأجاد وأفاد، فشكر الله له وشكر الله لكم أنتم أيها الحضور، وبارك فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.